بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لازلنا معكم في الحديث عن سورة الكوثر وبعض المفاهيم وبعض المواضيع أو النقاط التي نستفيدها من هذه السورة. طبعا نحن نتحدث وفق تفسير نور لسماحة الشيخ قراءتي حفظه الله، الذي امتاز باستنباطاته وفهمه للقرآن بهذا الأسلوب وهذا الشكل، طبعا مع بعض الإضافات والحذف وبعض التغييرات، ولكن بشكل عام هو وفق هذا التفسير. في سورة الكوثر، ورغم صغر هذه السورة وهي أصغر سورة في القرآن، الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وآله 5 مرات. يعني سورة الكوثر تقريبا هي ربما 7-8 كلمات، 5 مرات أو 5 كلمات منها هي خطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله. يقول له: أعطيناك، إنا أعطيناك أولا الكوثر، فصلي ثانيا، كلمة ثانية خطاب إلى النبي، لربك أيضا خطاب إلى النبي، وانحر أيضا خطاب إلى النبي، إن شانئك وهو الكلمة الخامسة هو الأبتر. إذن 5 مرات خطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهذا مما يلفت النظر في هذه السورة. طبعا الله سبحانه وتعالى عنايته ولطفه تارة تتحقق من خلال الطلب، يعني تارة النبي صلى الله عليه وآله أو المؤمنين بشكل عام يطلبون، يطلب النبي صلى الله عليه وآله طلب معين، يدعو الله سبحانه وتعالى فتستجاب الدعوة ويعطى النبي شيء معين، كما من قبيل وقل ربي زدني علما. الله يقول له يعني اطلب، زدني، طلب، دعاء. ولكن تارة يكون العطية الإلهية والعناية الإلهية ابتداء من دون طلب. هنا في سورة الكوثر لم يقل له مثلا قل مثلا اعطيني الكوثر او ما شاكل ذلك، لا، الله سبحانه وتعالى يقول: إنا اعطيناك الكوثر. إذن هي نعمة ابتدائية وعطية ابتدائية. كما ذكرنا نحن سابقا، الكوثر له معاني متعددة، يعني هذا الخير الكثير له عدة معاني، له عدة مصاديق. قلنا مثلا من قبيل العلم، الله سبحانه وتعالى في القرآن يبين: والراسخون في العلم مصداق الأتم هو النبي صلى الله عليه وآله، أو هذه الآية وقل ربي زدني علما، بالتالي استجيبت الدعوة، دعاء النبي مستجاب. إذن العلم كان عند النبي، إذا كان أحد مصاديق الكوثر. الوحي، أحد المصاديق التي تذكر الوحي، إن هو إلا وحي يوحى، أيضا هذا مذكور في القرآن الكريم. الأخلاق أيضا من المصاديق الخير الكثير، والكوثر ذكرت الأخلاق. وهنا أيضا وإنك لعلى خلق عظيم، أيضا هذا ذكر الأمر. العبادة، ذكرت العبادة كمصداق أيضا للكوثر، للخير الكثير. والقرآن الكريم في سورة طه يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كثرة العبادة، كان النبي كثير العبادة، لا يلحقه لاحق في عبادته وعبوديته لله سبحانه وتعالى. أيضا الكوثر قد يكون هو الأمة الإسلامية، المسلمون بشكل عام، المؤمنون، ليظهره على الدين كله، أيضا اختص النبي بهذا الأمر. الشفاعة أيضا ذكرت كمصداق للكوثر، وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أيضا الشفاعة أعطيت إلى النبي صلى الله عليه وآله، ومن خلال ما ذكرنا سابقا من خلال الأبتر، ومن خلال مفهوم العرب للأبتر وهو فقدان الولد، بالخصوص الولد وليس البنت، والله سبحانه وتعالى من خلال الارتباط بين الآية الأولى والآية الثالثة يكون المصداق الأتم للكوثر هو فاطمة الزهراء سلام الله عليها: إنا أعطيناك الكوثر ونسلها الطاهر من الأئمة المعصومين عليهم السلام. بلا شك الكوثر، وكما ذكر في القرآن الكريم، الكوثر صحيح هو الخير الكثير، ولكن ليس كل كثير هو خير. بعض الكثير مرفوض، بعض الكثير منبوذ، بعض الكثير منحرف. ليس دائما كل كثير، كل كثرة هي خير ورحمة. من قبيل في قوله تعالى في سورة التوبة الآية 55: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. يعني هذه الأموال وهذه الأولاد رغم كثرتها، رغم الزيادة والكثرة، ولكن أصبحت نقمة عليهم. إذن ليس كل كثرة هي نعمة. قلنا أن فاطمة الزهراء رغم أنها واحد إلا أنها أصبحت الخير الكثير، وهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى، إنا أعطيناك الكوثر. كذلك في آيات أخرى من قبيل وأكثرهم للحق كارهون، وهذا من المفاهيم الخاطئة أن نفهم أن كل كثرة معناها هي حق وهي صراط مستقيم وهي هداية. أبدا. قد لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لا تستوحشوا في طريق الحق لقلة سالكيه. في القرآن الكريم، وهذه من الالتفاتات اللطيفة في تفسير النور، هنالك سورة اسمها التكاثر، وأيضا سورة الكوثر التي نحن في صدد الحديث عنها. بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه سورة التكاثر، وهي من السور القرآنية. هنالك فوارق تذكر بين مفهوم وبعض المعاني بين هاتين السورتين. الفارق الأول أو النقطة الأولى أن الكوثر عطية إلهية. إنا أعطيناك، قلنا هي هبة إلهية، عطية إلهية من الله سبحانه وتعالى. إنا أعطيناك الكوثر هي عطية إلهية يتبعها الذكر، يتبعها الصلاة، فصلي لربك وانحر. يعني هذه العطية ما بعدها صلاة وذكر وعبادة. أما التكاثر لا، ما بعدها أو معها هو الغفلة. يعني هذا اللهو، هذا التكاثر، هذا الافتخار عفوا أنه الإنسان يعتز بكثرة أولاده أو مثلا بأمواله، هذا التكاثر في الدنيا، نحن مبتلون بهذا الابتلاء. هذا القرآن يثبت أنه يؤدي إلى اللهو. ألهاكم، يعني أصابكم اللهو نتيجة هذا التكاثر وهذا التزايد فيما بينكم في الدنيا. إذن فرق بينهما، فرق بينهما. ثانيا، الكوثر قاد النبي صلى الله عليه وآله وأدى به إلى الصلاة، إلى ذكر الله. الله يقول: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. يعني الصلاة، الذهاب إلى المساجد، إلى بيوت الله، العبادة، كلها مسائل إيجابية، كلها مسائل إلهية. أما الكوثر أما التكاثر ألهاكم التكاثر، أين النتيجة؟ حتى زرتم المقابر. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن اللهو في التكاثر يقول عاقبته القبر، يعني مثل أشبه بالتهديد أو تبيين حقيقة بأن هناك لم يذكر. طبعا هناك أيضا النبي صلى الله عليه وآله أيضا بالتالي قد مات وقد توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى، إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن لم يقل ذلك في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. أما هنا لا، ذكر القبر: حتى زرتم المقابر. الأمر الثالث في هذه في الفارق بينهما أن في الكوثر بشارة: إنا أعطيناك الكوثر، بشارة ووعود إلهية، وعود حقة، وعود إيجابية، وعود مبشرة. فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إذن الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، فيه بشارة. أما في التكاثر فيه تهديد، فيه تهديد متكرر أيضا: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. يعني في بعض الأحيان الإنسان، حتى نحن نستخدم هذه التعابير، نقول له لفلان: سوف تعلم ماذا أفعل لك أو ماذا سيحصل لك، من خلال تهديد. يعني هو لحن تهديد، لسان تهديد. الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة التكاثر عندما يحذر من اللهو ويقول: ألهاكم التكاثر والعاقبة هي القبر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. إذن فيه حالة من التهديد، والتهديد المتكرر والمتوالي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عشاق القرآن ومن حملة القرآن وممن يعمل بالقرآن وممن يقرأ القرآن ويفسر القرآن ويفهم القرآن وممن يحشر إن شاء الله مع القرآن. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.